سؤال فتاوى الطهارة الجزء الثاني، ما حكم حلق اللحية والتشبه بالمشركين والمجوس؟ والجواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. والإصرار على حلق اللحية من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني كخطيب الجمعة وإمام الصلاة والقضاة والدعاة ونحوهم. وليس المراد بمخالفة المجوس وسائر المشركين مخالفتهم في كل شيء ولو كان صوابا جاريا على مقتضى الفطرة والأخلاق الفاضلة، بل المراد مخالفتهم فيما حادوا فيه عن الحق والصواب وخرجوا به عن الفطرة السليمة والأخلاق الفاضلة. ومما انحرف فيه المجوس وسائر المشركين ونحوهم من الكافرين عن الحق وخرجوا فيه عن مقتضى الفطرة السليمة وخالفوا فيه سيم الأنبياء والمرسلين حلق اللحية، فواجب أن نخالفهم في ذلك بإعفاء اللحية وإحفاء الشوارب اتباعا لهدي الأنبياء والمرسلين وسيرا على مقتضى الفطرة السليمة في ذلك. سؤال، هل يدخل الخد في اللحية؟ والجواب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين، متفق عليه. وممن نص على دخول شعر الخدين في اللحية صاحب القاموس وصاحب لسان العرب، فيحرم على المسلم أن يحلق لحيته، ويحرم على غيره أن يحلقها لما له في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فحلق اللحية حرام، لا يجوز فعله لطاعة والد أو رئيس أو مسؤول، لأن الطاعة في المعروف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة المخلوق بمعصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. سؤال، هل حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ولحيته في حياته؟ والجواب، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في التحلل من حجة الوداع، ولم يثبت أنه حلق لحيته لا في تحلل من نسك ولا غيره، بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أعفاها ولم يأخذ منها شيئا أبدا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب، رواه البخاري ومسلم. والأمر للوجوب فيجب إعفاء اللحية. سؤال، هل تجوز طاعة الوالدين في حلق اللحية؟ والجواب، لا يجوز طاعة الوالدين إذا أمر ابنهما بحلق اللحية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. ولا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته ولا لحية غيره، ولا أن يمتهن حرفة حلق اللحى، لأن في ذلك تعاونا على الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه عنه بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سؤال، ما حكم حلق اللحية وهل يعاقب على حلقها الإنسان؟ والجواب، حلق اللحية حرام، وهو ينافي كمال الإيمان الواجب، وحلقها يستحق التعزير في الدنيا والعذاب يوم القيامة إلا أن يتوب قبل موته، فإن تاب توبة صادقة وعفى لحيته تاب الله عليه، كما قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإن صلى على حلقها حتى توفي استحق العقاب، وهو في مشيئة الله، إن مات على الإيمان إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عاقبه. سؤال، هل في حلق اللحية طاعة للشيطان؟ والجواب نعم، حلق اللحية يدخل في عموم قوله تعالى عن الشيطان: ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. وقد غرى الشيطان كثيرا من الناس فحلقوا لحاهم وأطالوا شواربهم، وكل ذلك خلاف الفطرة. وفي حلق اللحية معصية للرسول صلى الله عليه وسلم الذي تجب طاعته وتحرم معصيته: وما تكن الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سؤال: بعض العلماء قدموا للإسلام والمسلمين خيرا كثيرا، ولكنهم مع ذلك يحلقون لحاهم، فهل يجوز الاقتداء بهم؟ والجواب: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وحلق اللحية حرام حتى لو كان من العلماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان ليس معصوما والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وقص الشارب، وبعض العلماء مع ذلك يخالفون تلك النصوص إما هوى في النفس أو لتأويل أو لأمور أخرى، وهم على كل ذلك على كل حال آثمون عاصون في حلقهم لحاهم، مخالفون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، محسنون فيما قاموا به من نشر العلم ونصرة الحق، وبذلك مما يكون مما خلط عملا صالحا وآخر سيئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم. فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا نقتدي بأحد سواه في الأقوال والأفعال. سؤال: ما حكم صبغ الشعر وتغيير الشيب؟ والجواب: يشرع صبغ الشعر بالحنة والكتب ونحوه مما يكسب الشعر حمرة أو صفرة، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة، أخرجه أبو داود والنسائي. ولما روى مسلم أن أبا بكر اختضب بالحنة والكتم، وأن عمر اختضب بالحنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم بهذا الشيء بالحنة والكتم. ولمخالفة اليهود والنصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، رواه البخاري ومسلم. ولأن أبا بكر جاء بأبيه أبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بيضا، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: غيروا هذا الشيب بشيء. وهذه صح الروايات، فيجوز الصبغ بالحنة والكتم وهو الأفضل، ويجوز صبغه بالسواد والله أعلم. ويجوز للمرأة صبغ شعرها ولو كانت في أيام الحيض وغيرها. سؤال: ما حكم إزالة الشعر من الإبط بالنتف أو بالحلاقة المخصصة لذلك أو مزيل الشعر؟ والجواب: يجوز ذلك كله، لأن المطلوب إزالة الشعر من الإبطين بنتف أو حلق أو غيرهما، ولأن النتف أفضل إذا تيسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، متفق عليه. فالأفضل النتف، ويجوز إزالته بمزيل الشعر. كما يجوز ذلك في إزالة شعر العانة والله أعلم. سؤال: ما حكم حلق شعر بعض الرأس وترك بعضه، وهو ما يسمى بالقزع؟ والجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال احلقه كله أو دعه كله، متفق عليه. فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب الرأس أو أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله عامة النصارى، أو حلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفهاء، أو أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره. وسئل الإمام أحمد عن حلق القفا فقال هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو مؤمن فهو منهم. وبهذا يعلم أنه لا يجوز ترك بعض شعر الرأس أطول من بعض، بل يحلقه كله أو يقصره كله. وحلق الرجل شعر الرأس كله أو تقصيره كله مباح، وهو من أمور العادات، وليس لأحد أن يكره أحدا على حلقه أو إبقائه، ولا أثر لحلقه أو تقصيره في زيادة الإيمان ونقصانه. ومن حكم على من حلق شعر رأسه بعدم الإسلام فهو جاهل مخطئ، وليس الحكم مختصا بالعرب بل هو للعرب وغيرهم. سؤال ما حكم حلق المرأة رأسها وحواجبها؟ والجواب لا يجوز للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها. ولا يجوز للمرأة أن تحلق ولا يجوز للمرأة أن تقص من شعرها أو تحلقه إلا لضرورة من مرض شديد وغيره، يجوز لها تقصيره ويبقى بعضه. أما قص شعر حواجب المرأة أو تحديده بقص جوانبه أو حلقه ونتفه للزينة كما يفعله بعض النساء اليوم فهو حرام، لما فيه من تغيير خلق الله ومتابعة الشيطان في تغريره بالإنسان وأمره بتغيير خلق الله، كما قال سبحانه عن الشيطان ولو ظلنهم ولو منينهم ولا أمرنهم فليبتكن الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن مسعود لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات لخلق الله، ثم قال ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل، يعني قوله سبحانه ما تاكم رسوله فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فلا يجوز للمرأة حلق رأسها، وأما في الحج فتقصر منه فقط. أما الرجل فيجوز له أن يحلق رأسه لأنه لم يرد فيه نهي عن الحلق فيبقى على الأصل وهو الإباحة. وأما في الحج والعمرة فالحلق للرجل أفضل من التقصير. سؤال هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟ والجواب لا يجوز لها أن تقص شعر رأسها أو تحلق شعر حواجبها أو شعر رأسها إلا لضرورة تدعو إلى ذلك كعلاج جروح بالرأس أو الحجب، يتوقف علاجها على قص الشعر أو بعضه فيجوز ذلك بقدر الحاجة. ولها أن تزيل شعر وجهها وسائر جسدها بنتف أو نورة أو مزيل أو نحو ذلك ما عدا الرأس والحاجبين. أما إن كان الغرض من القصة التشبه بنساء الكافرين فهو حرام، لأن التشبه بغير المسلمين حرام لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. سؤال ما حكم قص المرأة شعرها ولف الرأس كالعمامة أو سد له على الظهر قرنان. والجواب: جمع المرأة شعرها في أعلى رأسها لا يجوز، لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في قول الصنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من كذا وكذا. أخرجه مسلم. وكذا جمع المرأة شعرها أو لفه حول رأسها حتى يصير كعمامة الرجل لا يجوز لما فيه من التشبه بالرجال. وأما جمعه وجعله قرنا واحدا أو أكثر وسد على الظهر مضفورا وغير مضفور فلا حرج فيه ما دام مستورا عمن لا يحل لهم النظر إليه. سؤال: ما حكم تسريح الشعر للمرأة في يوم عاشوراء من محرم؟ والجواب: يجوز تسريح الشعر يوم عاشوراء للرجل والمرأة وفيما قبله من أيام شهر محرم كغيره من الأيام. سؤال: ما حكم لبس الباروكة للرجل الأصلع وذلك للزينة؟ والجواب: لا يجوز للرجل أن يلبس الشعر المسمى بالباروكة للزينة كما لا يجوز ذلك للمرأة. وفي لبس الباروكة لغير المرأة الصلعاء فيه تشبه بالكافرات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: من تشبه بقوم فهو منهم، وأقل درجاته التحريم، ولأنه في حكم وصل الشعر فالأشد منه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله. سؤال: وصل الشعر بالخرق التي تضعه طالبات المدارس ويربط على شكل وردة ونحوها للزينة؟ والجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. أخرجه البخاري ومسلم. ومعناه وصل شعر المرأة بشعر مستعار من غيرها، فالمستوصلة طالبة الوصل، والواصلة هي التي تفعل ذلك بها. ومن حكمة النهي عنه أنه زينة مزورة قد تستعمل للغش في الزواج وغيره. فيحرم على المرأة وصل شعرها بشعر مثله لما في ذلك من الكذب والخداع. أما ربط الخرق على شكل وردة في رأس كل ضفيرة، وكذلك الطوق الذي يعمل من الخرق البيضاء ويجعل في الرقبة مدلة على الصدر، إن لم يكن من صنيع الكفار المختص بهم فلا بأس به، إن الأصل الإباحة. وعلى من تلبسه للزينة ستره عن غير محارمها إذا كنا من اللاتي يجب عليهن التستر. سؤال: ما حكم إزالة المرأة الشعر الذي ينبت في جسدها غير شعر الرأس والحاجبين؟ والجواب: يجوز للمرأة إزالة الشعر من جسدها ما عدا شعر الحاجب والرأس، فلا يجوز لها أن تزيلهما ولا شيئا من الحاجبين بحلق ولا غيره، وتتولى ذلك بنفسها أو تتولاه امرأة فيما يجوز لها أن تطلع عليه من جسمها، والله أعلم. سؤال: ما هو النمص، وهل يجوز للمرأة أن تزيل شعر اللحية ونحوه من جسدها؟ والجواب: النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين، وهو لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها، والله أعلم. سؤال: ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي ينبت بين الحاجبين؟ والجواب: يجوز نتفه لأنه ليس من الحاجبين. سؤال: هل يجوز حلق الشعر الذي في صدر المرأة؟ والجواب: يجوز أخذه بما يزيله ولا يكون فيه ضرر على البدن. سؤال: ما حكم الوشم؟ والجواب: يحرم الوشم في جميع البدن سواء كان وشما كاملا أم غير كامل، والواجب على من فعل ذلك إزالة تلك الوشم إن لم يحصل بإزالته ضرر، مع التوبة والاستغفار لمن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، والوشم يكون في الخد والشفة وغيرهما من الجسم بأن يغير لونها بزرقة أو خضرة أو سواد، والوشم لا يمنع المرأة من أداء فريضة الحج.